إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ارجع شوي تباعده عشان التباعد الاحترازي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، في حلقات العلم يكون التباعد الاحترازي، لكن مو بدرجة واحد يجلس بعيد، لأن لمراعاة ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث من أبي ثعلب الخشني أنه قال: كان النبي كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان. ففي سفرة يعني من السفرات خرج علينا النبي قال: إن تفرقكم هذا في المجلس من عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. فالسنة كما بوب البخاري عليه في مجالس العلم أن تسد الفرج فيها، هذه الفرج السنة سدها ولك الجنة كما قال أوي رفا والله. لكن مع تباعد احترازي افعل ما تستطيع ضمن القانون أو ضمن البروتوكول الذي وضعه ولي الأمر، وهي مثل أو كما ذكر. فحينئذ يطلع الله عليك على قلبك أنك تريد العمل بهذا الحديث فيثيبك عليه كأنك سديت الفرجة. لحديث أما الأول فأوى إلى الله فأوى الله، أي سد الفرجة بالحلقة. ألا لا يمكن سد الفرج بالتباعد الاجتماعي، لكن مع التقارب يدل على أنك تريد العمل بهذا الحديث، لقول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالإنسان إذا رأى نفسه مثبط عن السنة فإن هذا من قلة توفيق الله وإبعاده له ربما، فليراجع نفسه لماذا يسمع السنة لا يعمل بها. إذن في نفسه شيء يجب أن يعالجه، قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج إيش لا عد له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهذا يدل أن عقوبة الله العبد أن يثبطه عن إيش، عن السنة، عن السنة والعمل الصالح. إذا رأى منه شيء، عقوق بأمه، قلة اهتمام بالصلوات، فيأتي تقول له: هذه سنة، هذه سنة، لا يعمل بها، حتى يصلح إيش ما في نفسه، ثم يزول أثر العقوبة عنه كما زال عن ذي النون عليه السلام، فإنه ذهب مغاضبا وترك السنة الواجبة عليه وهي البقاء في قوم يعظهم، فلما تركها سلط عليه إيش ابتلاع الحوت له. ثم لما رجع وسبح الله في بطن الحوت لفظه الحوت على جزيرة وأنبت الله عليه، حسن حاله الله بعد التوبة، فأنبت عليه شجرة من يقطين، وبعده لمئة ألف ويزيدون. فدل على أن الإنسان إذا تاب إلى الله وأناب أزال عنه الله العقوبات وحسن حاله إلى حال أحسن من ذي قبل إذا تاب إليه وأناب. وإنما هذه العقوبات من جهة رحمة، ليش؟ المرض الشديد، الفقر، الجائحة، رحمة من يجيها أنها تؤدب العباد يرجع إلى الله، كما أن الوالد يرحم ولده بيش بضربه للصلاة، لما ضربه الآن بالتأديب بالصلاة يتعذب بالقبر. وقبل أن نأتيكم سبحان الله على سيرة إيقاظ الأولاد للصلاة وتعويدهم، قرأت في كتاب ابن أبي الدنيا القبور عمرو بن دينار يقول، وقد نشرت في الحالة اللي يسمونها الحالة في الواتساب ليقرأها الجميع، موعظة عظيمة. عمرو بن دينار يقول: إن رجلا كان له أخت وسقمت فكان يعودها. والإنسان على كل حال إن كان له أخت حتى لو كانت مقصرة في دينها، اسمها أخت شقيقة، تراسلها بالمواعظ وتعودها وتتودد إليها لتسمع كلامك، مو معنى تعامل الأخت الشقيقة كالكافرة، هذا غلو خطأ. حتى لو صار عندها تبرج، حتى لو صار عندها، لا تعاملها كالكافرة. يقول ابن تيمية: معاملة المسلم الفاسق كالكافر غلو في الدين، اسمه مسلم باسم الإسلام، شهد لا إله إلا الله ويصلي ولم يكفر بعد، فليس لك أن تعامله معاملة كأنه إيش كافر، بل تراسل وتودد إليه: لا لا الله يهديه سبحانه وتعالى. فكان له أخت يعودها ومرضت مرضا شديدا فماتت، فذهب وكفنها وغسلها يعني المهم ودفنها. الإشكال أنه هو يدفن سقط منه كيس في القبر لعله نقود واشتد عليه فخاف أن يحفر لوحده المهم أو شق عليه فنادى شخص حفار يحفر معه ولما حفر وصل إلى اللبن فوجد الكيس فعلا في وسط هذا وأخذه وحطه جاء بيطلع من القبر قال يعني حدثت نفسه أن يزيح شيء وقد يطلع الله من شاء على عذاب القبر كما ذكر الألباني قصة في هذا فأزاح أحد اللبنات فوجد نار تلهج سدها مباشرة وطلع فصار يستحلف أمه أنت عايشة مع أختي إيش قالت كانت تنام عن الصلاة كانت تنام عن الصلاة وكان عندها عادة سيئة يعني ممكن تلبس حجابها وتطلع على الجيران تشوفون إيش يقولوا جنب الجيران كيف يتصرف في البيت وش يقولوا وتروح تنقل خبر للنساء أو للأهل يقول الجيران الأب ضرب ولده في البيت وكذا وتنقل الأخبار التجسس فهذه عظة لمن يتجسس الآن تتجسس على زوجها المرأة بالجوال عياذا بالله تتجسس يعني الرجل على صاحبه يخليه يروح الحمام يقعد تشوف جواله ما يجوز هذا حرام حرام شديد أنا الله يقول ولا تجسس ولا هذا زوجي ما في شيء لا مو حرام هذا وذلك من عقوبات المجسس لأن المجسس ظالم لأنه تعدى على عرض أخيه بالنظر إليه من غير إذنه فيعاقب الله بأن يريه ما يكره يريه الله ما يكره فيتعذب المجسس يصبح في عذاب أيام حتى يتوب ويقلع وهذه رحمة من الله حتى لا يرجع للتجسس يريه الله ما يكره سبحانه وتعالى. طيب فعلى المسلم إذن أن يهتم بأمر الصلاة ويوقظ أولاده قبل أن يأتي. يقول ابن تيمية رحمه الله وإن البيت ليسلط عليه الفقر إذا كان أربابه يعني الأب والأم لا يوقظون أولادهم للصلاة فيعاقبهم الله يسلط عليهم الفقر وخاصة إذا كانت الأم تكسر كلام الأب كما سمعنا في بعض البيوت يقول الأب للبنت عمرها 7 سنين و10 سنين قوموا الصلاة فتنهر الزوجة زوجها أعوذ بالله تقول صغيرة يا أخي لا تشدد صغيرة هذه لسه إلى آخره فهذا خطأ من جهتين من جهة أنها تعاند أمر الله هذه المرأة أمروا أولادكم بالصلاة 7 حتى الفجر ما قال النبي إلى الفجر تركوهم يناموا حتى الفجر أمروهم فتعودوهم على اليقظة وهؤلاء الذين ينامون على الصلاة تتعذب في القبور وجدوا أهلين نسأل الله العافية ما يقضون للصلاة فصار عمره 57 سنة وهو صلاة الفجر معروف عنده صليها بعد طلعت الشمس ما عودوه يقوموه فيجب الوالد يعود ولده يقوم للصلاة حتى يصير عنده كالقيام المدرسة عادة ليش الولد يروح الجامعة يسكن لوحده في الجامعة ويروح الجامعة عودوا أبوه من صغره يقوموا للمدرسة فكما عودوه المدرسة يقوم للصلاة ما يجوز ينام. نعم هذا من فلسفة أو رأي أو قياس الشيطان العقل يقول هذا صغير هذا قياس والقياس العقلاني لا يرد به النص الإلهي وما قاله النبي فما أخذه إلا عن الله قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لنواصل القراءة
سمعتك 795
حدثنا هشيم
حديث آخر
حديث آخر اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النساء عند ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم قال حديث آخر. قال أحمد حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبل بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعالى فاقتله، قال فيهلكه الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال ثم يرجع الناس إلى أن يشكونهم، ثم يرجع الناس إلي يشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فيشترف أجسادهم حتى يغذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهارا. رواه أبو ماجة عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه.
وهذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه نفس الراوي الذي تعودتم سماعه أو تعودتم سماع حديثه من خطباء العوام، لهم لا يهتمون بالحديث، من بعض الخطباء العوام الذين ليس لهم عناية بعلم الحديث، فإنهم يذكرون في بداية كل رمضان أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار، الفريضة فيه 70 فريضة إلى آخره، هذا الحديث بطوله حديث سلمان الفارسي، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ليلة من شعبان فقال إلى آخره، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان، فلا يصح هذا الحديث. وليحذر المسلم في سماعه، يحذر المسلم في سماعه، لا يسمع من أي شخص. الحديث يسمع من أهل العلم، فإذا عرف خطيب الجمعة عنده ليس من أهل العلم، يعني مشارك يجمع كلام العلماء يخطب فيه، اتثبت من الأحاديث، مو واحد أي واحد اعتلى المنبر معناه من أهل العلم، انتبه. لذلك قال إذا كثر قراءكم وقلت فقهاؤكم فانتظروا يعني الفتن. نعم، القارئ ما يميز، شاف الناس خرجوا الشوارع سيفتيهم يلا اخرجوا خذوا حقكم، ما عنده علم القارئ. ترينا كثير من القراء صاروا عند الناس بصورة علماء، ذاك أنكروا على محمد حسان لما خرج، وكثير ما كان يعرض في التلفزيون أو في القنوات الفضائية ويعرض ثم فجأنا بأنه خرج هو وزوجاته في الثورة، في ثورة اسمها هذه رابع العدوية، خرج هو 3 نسوان لم تزوجهم، وهذا لا شك فيه فتنة عظيمة ودماء، فكان ينبغي أن يلتزم طريقة الفقهاء ولا يثير الناس الخروج الشوارع. وكان من قبل الثورة يقول ليس دين الله بالزعاق ولا دين الله بالمظاهرات، فلما بعد فترة شاف الناس خرجوا في الشوارع قال اخرجي أيتها الأرواح الطاهرة. قال ابن مسعود الفتنة، كل الفتنة بالرجل أن يحرم أو يبيح ما كان يحرمه أول من غير دليل شرعي. يعني طيب ما الذي غيرك يا حسان؟ هل الحديث تغير؟ لا ما تغير، تغيرت أنت، ركبت الموجة مع الناس وفتنت، لأن الحديث يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يخرج، وأنت خرجت أنت وزوجاتك. فالمقصود أن الإنسان ما يأخذ دينه عن القراء والوعاظ، يأخذ دينه عن الراسخين في العلم، مثل الشيخ بن عثيمين، مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ الألباني فوزان، عن الراسخين في العلم يأخذ دينه، ولا يضيع نفسه يأخذ عن كل من خرج القنوات ولبس كذا وحرك يده واتك بقصص على ابن تيمية. لا تأخذ دينك عن أي أحد يا أخي، احذر، خذ دينك عن الرسول وعن من نقل دين الرسول بفهم السلف الصالح وكان من الراسخين الضابطين لقواعد العلم. وإذا علم الله أنك تفتش عن مثل هذا سبحانه هداك، هداك للشخص تأخذ عنه العلم. إذا عرف أنك تفتش عن الأصح هداك الله، وإذا علم منك أنك صاحب هوى تتبع هواك في من تسمع، تريد تسمع من أي أحد يوافق هواك، فإنك ستضل ولن تهدى حينئذ عياذا بالله. فاتقوا الله، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أسباب العلم والدلالة على المشايخ الراسخين في العلم والذين أخذوا عنهم أيضا والكتب الصحيحة التي تقرأ منها تقواك لله، غضيت بصرك، صبرت على يعني أقدار الله المؤلمة، ستقي لله، ما بدلت ولا غيرت، يهديك الله للعلم ويهديك عمن تأخذ العلم. فرطت، أطلقت بصرك إلى آخره، تهدى لمشايخ فتن وتصبح من أهل الفتن. فاتق الله حتى يعلمك الله عمن تأخذ العلم أولا وكيف تعمل به ثانيا سبحانه وتعالى. كانوا يقولوا السلف، سلفنا كانوا يقولون ليس العالم الذي يعلمك القصص والحكايات والوعظيات والزهديات، إنما العالم الذي يعلمك كيف تعبد الله. هناك عندك عبادة بينك وبين السلطان، عبادة وهي النصيحة للسلطان، كيف تعبد الله بالنصيحة له سرا من غير خروج الشوارع، من غير ثورات، من غير نعم. فحينئذ هذا العالم الذي يعلم الناس بالقواعد الشرعية كيف يعبد الله، فقه النصيحة الحاكم، تعامل مع أهل البيت، وتعامل مع القدر، إذا جاء قضاء مر إيش يصنع، وهل التحديث بالمصيبة، يقول زوجتي مريضة مثل التسخط، وأنها يجوز التحديث المصيبة أن زوجتي مريضة لكن لا يجوز التسخط لأن النبي قال ورأسها. التفصيلات هذه لا يعرفها إلا أهل العلم، نعم لا يعرفها إلا أهل العلم. نعم اقرأ.
قال حديث آخر عن الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا، ثم أتينا بطيب فتطيبنا، ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا فقلنا
عفوا. الحديث الأول قلنا أنه ضعيف، وش النكارة لا أحسستوا فيه ولو جملة واحدة منها؟ النكارة الذي فيه مما تعلمتم من الحديث الصحيحة في جثث يأجوج ومأجوج وما يحدث بها. الرواية بين يدينا الضعيفة، من الذي يخلص الأرض من جثثهم؟ ها؟ المطر. طيب ما تعلمتوا حديث أصح من يخلص الأرض من زهومتهم وجثثهم؟ طيور تأتي تأخذهم تلقيهم في البحر. فإذا عارضت الرواية الأصح حديث ضعيف يسمى هذه الرواية منكرة، لا تقبل تصحيح. إذن الصحيح أن جثث يأجوج مأجوج الذي سيظهرون آخر الزمان وهم من كل حدب ينسلون ويشربون بحيرة الطبرية، أي نعم، فإن هؤلاء إذا سلط عليهم النغف والمرض الشديد الذي يقتلهم كلهم عن أسرهم ويبلغ من الأرض من زهومتهم وعفانتهم ما يبلغ، ثم يلجأ الله لعيسى، يرجع عيسى إلى الله حتى تأتي طير وتأخذ أجسادهم النتنة إلى البحار، وليس أن المطر ينظف أجسادهم. أظن المطر ذكر أنه ينظف من بقية زهومتهم في الأرض تصبح زلقة، أو لكن نفسهم أنفسهم هم تأخذهم الطير. الله أعلم أشكال الطير وقوتها في الطيران، واخذ جثة كاملة وطير فيها، هذه بقدرة الله، كما صلى الطير أبابيل ترمي أبرهة ومن معه بحجارة من سجيل، قادر أن سبحانه يسلط الطير تحمل جثث يأجوج ومأجوج مع كثرتهم كثير جدا ملايين، فتلقيهم وين؟ في البحار. نعم.
قال ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا فقلنا سمعت رسول فجلسنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين، ومصر بالحيرة، ومصر بالشام. فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق، فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين، فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تقول نقيم نشامه ننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم، ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان، وأكثر من معه اليهود والنساء، وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق أو أفيق، فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم، فيشتد ذلك عليهم ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد، حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر: يا أيها الناس، أتاكم الغوث؟ ثلاثا. فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر. فيقول له أميرهم: يا روح الله، يا روح الله تقدم صلي. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلي، حتى إذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، فيضع حربته بين ثنداوتيه فيقتله ويهزم أصحابه، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحد، حتى إن الشجر تقول يا مؤمن هذا كافر، ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
نعم، هذا الحقيقة يدل على فضل هذه الأمة، أنه يأبى عيسى أن يتقدم على فرد من أفراده وهو في الرتبة من جهة رتبة النبوة أعلى من هذا الفرد من أمة محمد. قال يقول هذه الأمة بعض ويأم بعض، أنا ما أمة، هذا شرف كبير للأمة، هذا نبي آخر الأنبياء قبل النبي محمد، ونبي آخر الأنبياء، بينه وبين عيسى 500 عام قيد، ومع ذلك ما يرضى عيسى يتقدم على واحد من هذه الأمة، هذه أمة محمد. ويقول أمراءكم بعضكم من بعض، يعني أنت تقدم، أنا ما أتقدم عليكم يا أمة محمد أمكم، فكيف بالنبي؟ وقد أمروا لو ظهر النبي يتبعوا كل الأنبياء، فهذه أمته ما يتقدم عليهم عيسى، فكيف بالنبي؟ سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر، هذا شرف عظيم والله لهذه الأمة أن عيسى يقدم واحد من الأمة، وقيل أظن المهدي، وينظر ولا يتقدم هو، ويذكر ما يذكر في الاعتذار أنه ما يتقدم. فنشكر الله أن جعلنا من أمة محمد، ولكن يظهر شرفك إذا اتبعت الرسول، لم تتبع هواك، فأنكرت المنكر المخالف للسنن ظاهرا وباطنا بالأدب والحكمة الشرعية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروف وتنهون عن المنكر بحسب استطاعتك، فإنك حينئذ تنال هذا الشرف العظيم أنك من أمة محمد، أمة الإجابة، وأجبت النبي في اتباعه هو وأصحابه. نعم. الإسلام والإيمان كل واحد إذا أطلق يدخل الواحد في الثاني، وخاصة إذا كان صادرا مثل عيسى يوحى إليه، فالنبي عاب على رجل لا يوحى إليه. في صحيح البخاري قال الرسول: يا رسول الله، قال رجل: يا رسول الله، ما لك على فلان؟ إني أراه مؤمن. قال: هو مسلم. قال الحافظ بن حجر: فأمره النبي أن يحكم بالظاهر الذي جاء، يعني في سورة الحجرات، في قوله سبحانه: وهو رب الأرض والسماوات، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. نعم، فالإسلام والإيمان اسمان، اسم الاسمان، إذا ذكر أحدهما دخل أحدهما بالآخر. فإذا صدرت هذه العبارة من عيسى عليه السلام يقول لشخص يا مؤمن أنت قدم مثلا، فهي غير إذا صدرت من دونه، لأنه يعني نبي الله، وحينئذ لا إشكال. لكن الإشكال أن ينظر في السند، ينظر حينئذ في السند، هذا تفرد به اللي هو تفرد فيه الإمام أحمد، ينظر في السند. لا، هذاك الأول علي بن زيد. طيب، والثاني علي بن محمد، مو علي بن زيد، هذا علي بن محمد. طيب، الثاني فيه الثاني هذا إسناده، نعم، فينظر إن شاء الله في بقية رجاله. نعم، اقرأ.
حديث آخر، قال أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة في سننه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي.
أما الأفراد اللي فيه، لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ آدم أعظم فتنة الدجال، فهذا صحيح، هي أعظم فتنة، يعني كل النبي حذر منها، على أنه في حديث مقيد خرج عليه النبي وهو يذكرون الدجال، فقال لا أذكر لكم ما هو أعظم عندي من الدجال، يقوم الرجل فيزين صلاته، فتنة الرياء للنفس مفطورة أن يعني يعجب ويثنى عليه الآخرين وكذا، فهي فتنة الرياء جدا، فتنة عظيمة جعلها النبي أشد من الدجال. لكن من جهة العموم أن فتنة الدجال ذكرت في بعض الحديث أعظم فتنة، فقد تكون الفتنة العامة أعظم شيء الدجال، والخاصة بالشخص أنه يحب يظهر عمله للناس حتى يثنون عليه، فتنة عظيمة، حتى يتعذب عذاب أشد من الزاني بالرياء، لأن المرائي يتعذب عذاب أشد من الزاني وشارب الخمر. نعم، فالمسلم يحافظ على إخلاصه ويجعل عمله لله، لا يريد به الناس يعرفون ويثنون عليه، بل يريد أن الله وحده هو الذي يعلم ذلك، لأن هو الذي يثيب بالجنة والنار الرب، الناس ما يثيبون بشيء وما عندهم شيء إلا بإذن الله، فالأمر كله. لقال النووي علاج الرياء أن يعتقد المرائي أو المقبل على الرياء بإثارة ثناء الناس عليه أن الضار والنافع حقيقة هو الله. لذلك لما جاء أعرابي للنبي قال يا رسول الله ترى أنا مدحي زين، إذا مدحت واحد وذمي شيء أعرف شعر أعرف الله أعلم ماذا يقصد، فقال النبي هذا ليس لك، أنت ما ترفع ولا تخفض ثنائك. يرفع مين؟ كم شفنا عالم كبير، يعني شيخ يعني معروف في عهد البخاري محمد الذهلي، عالم فاضل، طعن شديد في البخاري، قال لا تجلسوا إليه وإلى آخره، ثم رأينا ألسنة العلماء تثني على البخاري، واجتمع الناس بالملايين على كتبه على مر العصور. شوف، هذا أعلى من أعلم أهل زمانه طعن في البخاري، ما ضر البخاري، إذا ليرفع مو فلان ولا علام. لكن الحدادية ما عرفوا هذا، الحدادية صاروا يلجؤون لمشايخ يخدمونهم ويصورون للناس أنهم في رتبة ابن باز يعني ابن عثيمين، ورجعوا إليهم وكبار العلماء، والرجوع إلى العلماء إلى آخره، هم يروحون يوشوشون العلماء في مجالس خاصة، وتكون المسألة وين يدلك يا جحا يا فلان، يعني يرجعون يلا العلماء، وما يجوز إلا التعلق بالعلماء، ولا تأخذوا عن أصاغر، ويروح وشوش العالم يقول شوف أفتى العلماء إياك تبع العالم، طيب من وشوشة. فجنح إلى هذا بعض الناس، واعتقدوا أن هذا الشيخ يستطيع يسقط فلان ويرفع فلان، وتبيثرون على غير هذا، هو نفسه أضر الشيخ، صار الشيخ ما يذكر أصلا، الذي ورط في هذه الإسقاطات صار ما عاد يذكر، وصار يذكر أولئك الذين ظلموا. نعم،
قال
نقرأ المسند.